واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على أنيس النفوس وشمس الشموس سيدنا وولينا وإمامنا علي بن موسى الرضا المرتضى ورحمة الله وبركاته. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 67. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إيمانك. ملحق بانوراما الظهور. لا زال الكلام يتواصل في العنوان الثاني، حوزة الحمير، وهذا هو الجزء السادس من العنوان نفسه. إنني حين أتحدث عن الحمير هنا أتحدث عن الحمير البشر، فإن الحمير الحيوانات لا يمكننا أن نلومها، فإن الله خلقها كما نراها كما هي، إنما يقع اللوم على البشر الذين يصنعون من أنفسهم حميرا لغيرهم كي يركبوا على ظهورهم. إنها حوزة الحمير بحسب منطق القرآن، لأن القرآن في سورة الجمعة قسم رجال الدين إلى مجموعتين، إلى مجموعة رجل الدين الإنسان ومجموعة رجل الدين الحمار. وقد مر الكلام في هذه المطالب في الحلقات الماضية، لا أريد أن أعيده وأكرره كي أنتفع من وقت هذه الحلقة. حلقتنا اليوم، وهي الجزء السادس من عنواننا حوزة الحمير، إنها حوزة النجف وكربلاء الطوسية، حلقتنا جولة في أجواء حوزة الحمير الطوسية. موضوع مهم، مرض إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء أيام واقعة عاشوراء. ماذا قال الحمير الطوسيون عن مرض إمامنا السجاد صلوات الله عليه؟ إنهم يقولون من أن الإمام كان مصابا بمرض الإسهال الشديد. سندخل في التفاصيل. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه خطيب خليجي عيسى آل حبارة.
أجمع المؤرخون جميعا، ما شفت أحد مخالف إطلاقا، وأنا أبحث في هذا الموضوع، أن الإمام زين العابدين عليه السلام في كربلاء كان مريضا عليلا، وما كانت العلة بسيطة، كانت العلة شديدة والعلة صعبة جدا، إلى درجة أنه لا يستطيع النهوض من الفراش. أحيانا واحد يصير مريض إخواني لكن يقدر يقوم، بس الإمام زين العابدين مرضه في كربلاء كان شديدا جدا. دخل عليه أبوه الإمام الحسين عليه السلام الخيمة، والحوراء زينب قاعدة عند راسه تعالجه طببه. قال عم زينب سنديني، فهذا ابن بنت رسول الله. شوف الاحترام كيف. أبوه يدخل عليه وهو مستلقي، قال عم زينب سنديني، يعني أنا ما أقدر أنهض، فهذا ابن بنت رسول الله، لازم أستعدل له، لازم أجلس له. إذن مرض الإمام زين العابدين عليه السلام مو مرض بسيط، مرض صعب جدا. لكن شنه هذا المرض؟ أولا إخواني ما وجدت مخالفا أبدا أن الإمام طلع من المدينة سليم، وصل إلى مكة سليم، طلع من مكة وصل إلى كربلاء سليم. كل المؤرخين يقولون مرض الإمام زين العابدين وين؟ بس وصل إلى كربلاء. طيب نريد أن نعرف المرض الواقع الصحيح الذي أصيب به الإمام زين العابدين في كربلاء سلام الله عليه. طبعا المرض مرض يسمونه مرض الذرب، يمكن ما مرة سمعتوا فيه، لكن لو تروح إلى جوجل وتكتب له مرض الذرب، اكتب له هكذا اكتب له هالكلمة، راح تشوفها في معاجم اللغة هذه الكلمة موجودة، وفي كتب الطب المعاصرة موجودة. مرض يسمونه الذرب، حتى الأطباء المعاصرين يذكرون بهذا الاسم. طيب شنو هو هالمرض؟ الآن جبت لنا اسمه، نريد أن نعرف المرض هذا شنو هو. المرض هذا إخواني هو تعطل في وظائف المعدة، المعدة ما تشتغل. إذا أصيبت المعدة بهذه المشكلة، هذه الحالة يسمونها ذرب. وإذا تعطلت وظائف المعدة شو يصير؟ يتعفن الطعام الذي في المعدة. وإذا تعفن، تعالوا شوف الإنسان المصاب بهذه الحالة شو يصير له. أولا ألم لا يطاق أبدا، ألم شديد. بعدين تأثر في الجسم وفي حركته. هذه الحالة وهذا المرض هو ما رأيته عند جميع علمائنا في تواريخهم، هو المرض الذي أصاب الإمام في كربلاء. حتى واحد من مراجعنا رحمة الله عليه يسألونه في سؤال صريح، يقولون له ما هو المرض الذي أصيب به الإمام زين العابدين في كربلاء؟ قال إنه مرض الذرب. هذا موجود بالإجماع عند جميع المؤرخين، وهذا المرض ليس بالسهل وليس بالبسيط إخواني. وأنا سبحان الله ارتحت إلى هذا الرأي، مو بس أنا ارتحت إلى هذا الرأي، بل كثير من المؤمنين، كثير من الخطباء، كثير من العلماء ارتاحوا إلى هذا الرأي بناء على ما وجدوه في كلام المؤرخين.
من طيح الله حظك. الذرب هو الإسهال الشديد والشديد والشديد، هو يتحدث عن هذا. قد يكون لكلمة الذرب معنى آخر، لكنهم لا يقصدون المعنى الآخر، إنهم يتحدثون عن الإسهال الشديد الشديد الشديد. وسيتضح هذا من خلال كلام بقية أبطال حوزة الحمير. أتحدث عن الحمير البشر بحسب الوصف القرآني في سورة الجمعة. ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول من أن إصابة الإمام السجاد بمرض الذرب، يقول هذا موجود بالإجماع عند جميع المؤرخين. الذين يؤيدونه بهذا الكلام، الرجل هذا مات ليس موجودا وليس بشخص مهم له مؤسسات وامتدادات. الذين يؤيدونه، يؤيدون هذا الكلام، أتحداهم أن يأتوني باسم مؤرخ واحد فقط. لا أريد مؤرخين، أريد مؤرخا واحدا فقط يقول بأن الإمام السجادة أصيب بمرض الذرة باستثناء المفيد. المفيد ليس مؤرخا، سنعود إلى كلام المفيد، لكن هذه كتب المؤرخين، وأتحدث عن المؤرخين السنة قبل الشيعة، أتحدى الجميع أن يأتوني بمؤرخ من المؤرخين السنة أو الشيعة. أتحدث عن المؤرخين القدماء لا عن الذين نقلوا عن الشيخ المفيد. الشيخ المفيد مشكلته سنأتي عليها، لكن عيسى أهل حبار يتحدث هنا عن جميع المؤرخين وكأنه محقق. في أي كتاب؟ بأي كتاب؟ هكذا يضحكون عليكم ويجعلونكم حميرا. في أي كتاب؟ أنا أتحدث في بث مباشر، وأصحاب العمائم الذين يهتمون لتكذيبي يتابعون هذا البرنامج، أتحداهم جميعا أن يأتوني بمؤرخ واحد كتب في كتابه أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب باستثناء المفيد. المفيد ما هو من المؤرخين، إنه من مراجع الشيعة العظام، العظام، لا يوجد في كتب التاريخ هذا الكلام. هذا الرجل يهذي، وهذا الرجل جاهل، وهذه حالة خطباء المنبر حينما أصفهم بأنهم حمير. في الحقيقة هم حمير، لأنهم يضحكون عليكم دائما. وهذا الكلام ذكر في مئات الكتب، لو سألتموه بعد أن يتم كلامه عن مصدر واحد أو عن مصدرين فإنه لن يستطيع أن يذكر لكم ذلك. هذا الكلام ليس موجودا ولا في كتاب واحد. وهذا الحمار الأثول هكذا يقول، هذا موجود بالإجماع عند جميع المؤرخين. أنا أتحدى الذين يقبلون هذا الكلام أن يأتوني بمؤرخ واحد، لا أن يثبتوا لي هذا الإجماع. لا يوجد مؤرخ واحد ذكر هذا الكلام. كتب التاريخ موجودة، يمكنكم أن تذهبوا إلى المكتبات العامة، يمكنكم أن تشتروا كتب التاريخ من سوق الكتب، يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية وتبحثوا عن هذا في كتب التاريخ. ضاعت الحقائق ما بين الحمير والجحوش، ما بين حمير الحوزة وجحوش الشيعة من أتباعهم. يقول هذا موجود بالإجماع عند جميع المؤرخين. ثم يقول أخواني، وأنا سبحان الله ارتحت إلى هذا الرأي. مو بس أنا ارتحت، لأنك طايع حظك، لأنك طايع حظك ارتحت إلى هذا الرأي، ولأنك جاهل، ولأنك كذاب، تكذب. ليس هناك من إجماع، ولا يوجد مؤرخ واحد ذكر هذا الكلام. أخواني، وأنا سبحان الله ارتحت إلى هذا الرأي. مو بس أنا ارتحت إلى هذا الرأي، بل كثير من المؤمنين من الحمير الذين يتابعونك. ما هو هذا الذي أقوله؟ ضاعت العروش والنقوش، ألا يقولون العرش قبل النقش؟ ضاعت العروش والنقوش ما بين الحمير والجحوش. أخواني، وأنا سبحان الله ارتحت إلى هذا الرأي. مو بس أنا ارتحت إلى هذا الرأي، بل كثير من المؤمنين، كثير من الخطباء امطايا مثلك، كثير من العلماء أمطايا وأنجاس وحقرة ارتاحوا إلى هذا الرأي بناء على ما وجدوه في كلام المؤرخين في أي كتاب من كتب التاريخ. هكذا يضحكون عليكم. خوش خلف له أثر، مات ولا خلف له أثر. هذه الأكاذيب، وهذه الأكاذيب التي يتحدث بها هذا الرجل وغيره وغيره. مشكلتهم هم لا يتصورون أنها أكاذيب لأنهم تعودوا على الكذب. ففي أي كتب حقق هذا الرجل؟ يقول من أنه حقق في كتب المؤرخين، ومن أنه تتبع كتب المؤرخين. في أي كتاب؟ هكذا يضحك عليكم. ولهذا السبب دائما أقول خطباء المنبر حمير حمير حمير، أمطاية بتمام معنى الكلمة، كذبون كذبون، هذا كلامي وردوه علي، كذبون. نذهب إلى خطيب آخر أيضا من الخليج من البحرين، جمال آل خرفوش.
علي بن الحسين قال له هذا مصاب بمرض الذرب. شنو مرض الذرب؟ بعد يقول لك حمى ما حمى، لا 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 ما كان مصاب الحمى. والبعض يقول لك انيميا وسكلر وفقر دم، من شي اسمهم هاي من شي اسمهم جايبين. ولا الروايات انه مريض بمرض الذرب. شنو الذرب؟ يقولون مريض بمرض الذرب وقد اشفى. الذرب عند العرب مرض تصاب به المعده فلا تقوى على الهضم، يعني تتعطل وظائف المعدة فما تقدر تهضم الطعام فيفسد. هما هالشكل يوصفون المرض، فيفسد الطعام في المعدة. يعني شنو؟ يعني يصير تسمم. فإذا صار تسمم في الجسم، الجسم يضعف يضعف، ويصير هذا طريح الفراش إلى أن يموت، وهذا ما إلى حل. فيقولون مصاب بمرض الذرب وقد أشفى. أشفى يعني شنو؟ يعني أوشك على الموت. يعني اللي يشوف زين العابدين في كربلاء يقول هذا اليوم بموت باكر بموت. فعمر بن سعد شنو قال له؟ قال انت مجنون، ليش تقطع عنقه؟ ليش تقتله؟ احنا يلا خلصنا من هذيك القضية ويلا قاعدين نطبقها ونغطيها قضية كربلاء، الحين جي تقتل ولده ومريض. قال له خله، ما مات اليوم بموت باكر، احنا اصلا متوقعين هذا في طريقنا من كربلاء الى الكوفة يموت. لو تشوف شلون يتمايل على ظهر الناقة، احنا حطينا الجامعة على صدره حتى ما يتمايل. من قال لك بيعيش؟ هذا إذا عاش الآن في الكوفة ما يعيش حتى نوصل إلى الشام، وش عايشه؟ بيموت وخله يموت. شوف وقد أشفى، يعني هم اللي يشوفه يفهم، يقول هذا خلاص يوم يومين وموت. قال ليش تقتله؟ وبذلك وقي زين العابدين شر القتل. عايف؟
طبعا هذا الخرط ما موجود في كتب التاريخ، وهذه المحاورات التي ذكرها لا وجود لها في كتب التاريخ، من أنه قال إذا ما يموت اليوم يموت باكر، هذا الكلام ليس موجودا في كتب التاريخ إطلاقا. هذا هو من كيسه، لا كما يقول على أن مرض الإمام الحمى من كيسهم. مرض الإمام هو الحمى وليس الذرب، وسيأتينا الكلام. مرض الإمام كان الحمى، الحمى الشديدة، سيأتينا الكلام. وهذا الشيخ أيضا يكذب، كذاب هذا، هكذا يقول. يقول هاي من جيسهم جايبين، وإلا الروايات أنه مريض بمرض الذرب، أتحداه أن يأتيني برواية واحدة بغض النظر عن المفيد، لأن المفيد ما نقل الكلام عن العترة الطاهرة، نقل الكلام عن قتلة الحسين، نقله عن حميد بن مسلم وهو من قتلة الحسين ومن جماعة شمر ابن ذي الجوشن. أعطني رواية نحن حينما نقول الروايات في أجوائنا الشيعية نتحدث عن أحاديث العترة الطاهرة، والخطباء حينما يقولون الروايات يقصدون بذلك أحاديث العترة الطاهرة. أعطني رواية واحدة وأنا أغلق فمي، والله لا توجد رواية واحدة عن العترة الطاهرة تقول بأن الإمام السجادة كان مصابا بالضرب. هؤلاء يضحكون عليكم، كذابون، جهال، حمير، لا يفقهون شيئا. حينما يتحدث عن الحمى يقول من أن الإمام ما كان مصابا بالحمى، ما دليلك على ذلك؟ أنا أقول بأنه مصاب بالحمى، وسآتي بالأدلة، سآتي بالأدلة، ولكن اصطبروا علي. أنا أقول أدعي بأن الإمام السجادة كان مصابا بالحمى، وبحمى شديدة جدا، وسآتيكم بالأدلة وأطرحها بين أيديكم. أما هؤلاء الحمير يقولون من أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب، وذرب إسهال شديد، يعني أن الإمام لما أخذ من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام كان يتغوط على نفسه. هذه صورة سليمة وصحيحة لإمامنا المعصوم، هذا هو الذي يقولونه هؤلاء السفلة. وهذا كذاب، كذاب يقول وإلا الروايات أنه مريض بمرض الذرب. جئني برواية واحدة في مصدر من مصادرنا. الأول كان يكذب من أن المؤرخين أجمعوا، وأنا أقول للذين يؤيدون هذا القول اذكروا لي مؤرخا واحدا ذكر هذا الكلام في كتابه. وأقول لهذا الكذاب أيضا اذكر لي رواية واحدة عن العترة الطاهرة تقول بأن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب. المؤرخون أجمعوا على مرضه، أجمعوا على مرضه، الذين تحدثوا عن الإمام السجاد في كربلاء، وليس كل المؤرخين تحدثوا عن الإمام السجاد، وإنما أقول بأن الذين تحدثوا عن الإمام السجاد في كربلاء وصفوه بأنه مريض، لكنهم لم يتحدثوا عن نوع مرضه. والأحاديث عندنا، وما هي بكثيرة، التي شخصت نوع المرض عندنا روايتان فقط، فقط رواية في الكافي الشريف ورواية في كتاب من كتبنا القديمة إنه كتاب علي بن أسباط، وهي رواية مختلة، وسأقرأ الروايتين عليكم، ولكن يأتي الكلام متسلسلا. هاتان الروايتان وصفتا الإمام السجادة بأنه كان مبطونا، والمبطون لا يعني أنه مصاب بالذرب. يمكن أن يكون المبطون مصابا بالذرب، ولكن احتمال ذلك بعيد جدا لتعدد معاني المبطون، وسيأتي بيان هذا تباعا. في البداية سأعرض لكم أقوال الحمير الطوسيين، وبعد أن أكمل عرض أقوالهم سأحدثكم بحديث العترة الطاهرة وبحديث المنطق السليم، قطعا بحسب ما يسنح به الوقت. إذن هذا كذاب وجاهل، نفى مرض الحمى وهو هو مرض الإمام، وادعى بأن الروايات ذكرت بأنه مريض بمرض الذرب في أي رواية عن العترة الطاهرة ورد هذا الكلام. إذا كان الحديث عن المفيد فإنه لم يروي رواية عن العترة الطاهرة. سوء توفيق المفيد جعله ينقل هذا الكلام عن قتلة الحسين. ونذهب إلى ضياء الخباز.
ابن شهراشوب القمي عليه الرحمة في كتاب المناقب ينقل هذه العبارة، يقول: وكان سبب مرض زين العابدين عليه السلام أنه أراد أن يلبس درعا ففضلت فمزق فضلتها. شنو العلاقة بين تمزيق الدرع وبين المرض؟ هذا شيء نحن لا نفهمه، لكن هذا النص موجود. وكان سبب مرض زين العابدين أنه أراد أن يلبس درعا ففضله، يعني كانت الدرع ماذا؟ كبيرة عليه، فأراد أن يمزق فضلتها فتمرض عليه السلام. هذا يعني أن الإمام لما استعد للمشاركة في واقعة كربلاء ولبس درع المشاركة في واقعة كربلاء أصابه المرض فلم يشارك. إحنا نقول ماكو تنافي بين هذين النصين، بحيث أننا إذا أخذنا بهما فإننا نقول بأن الإمام شارك أو لم يشارك. لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين، لا نقول يمكن الجمع بينهما ولا مانع من ذلك. شلون؟ شوف النص الثاني يقول: وكان سبب مرض زين العابدين ماذا؟ أنه لبس درعا ففضله، هذا سبب المرض. أما أن المرض قد أصابه بشكل مباشر بحيث منعه من المشاركة في القتال، هذا النص لا يدل على ذلك، إذ لعل سبب المرض قد تحقق ولكن المرض لم يتحقق إلا بصورة ماذا؟ تدريجية. فبعد أن لبس الدرع وفضلت ومزقها تحقق سبب المرض، إلا أن ذلك لم يمنعه من ماذا؟ من المشاركة، فشارك في واقعة كربلاء حتى ارتث وأدخن بالجراحات صلوات الله وسلامه عليه، وتزامن المرض مع ماذا؟ مع الجراحات الشديدة. لما نرجع إلى الروايات، الروايات تحدثت عن مرض الإمام زين العابدين. فالرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: وكان أبي مبطونا يوم قتل أبوه. في نص آخر ينقله الشيخ الطبرسي عليه الرحمة في إعلام الورى بأعلام الهدى يقول: وكان فيهم، يعني في السبايا، وكان فيهم علي بن الحسين وهو مصاب بداء الذرب. الإمام زين العابدين، الإمام الباقر يقول كان مبطونا، نص الطبرسي يقول وهو مصاب بداء الذرب. هذان النصان أيضا لا تنافي بينهما، بل أحدهما يفسر آخر. وكان مبطونا، يعني كان يشتكي من ألم في بطنه. الإمام عليه السلام كان يشتكي من علة باطنية، هل هذه بسبب تمزيق الدرع أم لها سبب آخر؟ نحن لا نعلم، إلا فسرها نص التوارث، وكان مصابا بداء الدرب. داء الدرب داء يصيب المعدة، فلا تهضم طعاما ولا تمسك طعاما. فتصور حال الإمام زين العابدين عليه السلام، من ناحية أدخن بالجراحات حتى لم يبق منه إلا رمات، من ناحية كان مفتونا وكان مصابا بداء الدرب بحيث ما كانت تهضم معدته شيئا ولا تمسك شيئا. اجتمع هذا مع هذا فأشرف الإمام على الموت. في نص الطبرسي يقول وكان قد أشفى. أشفى تدري يعني شنو؟ يعني خلاص أشرف على الموت. وكان قد أشفى يعني أشرف على الموت، بلغ به المرض إلى حد أشرف فيه على الموت.
هذا هراء من الهراء الطوسي، أيضا من هراء الحوزة الطوسية. كشكول جمع كل شيء في وعاء واحد. ما نقله ابن شهراشوب المازندراني في كتابه المناقب، مناقب آل أبي طالب، لم يكن عن الأئمة صلوات الله عليه، وإنما نقله عن أحمد بن حنبل. فما علاقتنا نحن بما يتحدث به أحمد بن حنبل؟ كلام هراء، لأن أحاديث العترة الطاهرة وما وردنا عنهم لا يوجد شيء لا من قريب ولا من بعيد يشير إلى أن الإمام السجادة قد شارك في القتال، وهذا واضح وواضح جدا. الكلام الذي يردده هذا الخطيب أو ذاك الخطيب كي يقحم الإمام السجادة في القتال، هذا من هراء الخطباء أنفسهم ومن هراء نواصب سقيفة بني ساعدة. لم يرد عن الأئمة صلوات الله عليهم، لم يرد عن أهل البيت شيء لا من قريب ولا من بعيد يشير إلى أن الإمام السجادة قد شارك في المعركة، ولم يرد عن أهل البيت شيء في أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب. هو الذرب وليس الذرب كما يتلفظه ضياء الخباز، مرض الذرب، وهو الإسهال الشديد والشديد جدا. ما نقله الطبرسي هو كلام مفيد، لم يأتي بشيء جديد. فهنا ضياء الخباز يأتي بكلام حميد بن مسلم أحد قتلة الحسين كي يشرح كلام إمامنا الباقر. إمامنا الباقر هو الذي قال من أن أبي كان مبطونا، لكن ضياء الخباز كالباقين يشرح كلام إمامنا الباقر بكلام حميد بن مسلم، وقد يقرأه البعض حميد بن مسلم. فهل هذا شرح صحيح الذي جاء به الطبرسي؟ لا علاقة له بأهل البيت، أخذه من المفيد، والمفيد أخذه من حميد بن مسلم، إنه أحد قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة الكلام، إلى أين وصل ضياء الخباز؟ وصل إلى الهراء نفسه، من أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب، كان مصابا بالإسهال، كان مبطونا وكان مصابا بداء الذرب، وإلى مجاهد الخباس.
السؤال الثالث، زين وش هو المرض الذي أصيب وش الإمام؟ هنا قولان، قول أول يقول أصيب بالمرض بسبب الحسد والعين، وهذا يعتمد على كلام ينقل السيد بن شهراشوب عن أحمد بن حنبل أنه ألبس درعا ففضل عنه فأخذ الفضل بيده ومزق فصار سببا لواش، وهذا اللي قاله، هذا هو القول الأول. ايش رأيكم؟ أكو يعني امتناعا يصاب بدن الشريف بمرض؟ تحاضر رمضان ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن على كلام شيخ مجلسي، صح لو لا؟ صح لو لا؟ على كلام الشيخ المجلسي اللي رجحنا لا يمكن أن يصاب الإمام ماذا؟ صح لو لا؟ هذا أول مناقشة. مناقشة الثانية هذا يدلل في احتمال أنه قد يصاب بيواش بالمرض متى؟ قبل
كربلاء.
نحن قلنا محتمل إن لبس الدرع قبل كربلاء فأصابه المرض، هذا يحتمل، بينما المؤرخين جميعا يقولوا ما أصابه المرض إلا وين؟ ثلاثة. يجيب أحد العلماء الكبار هو الشيخ محمد جعفر الطبسي في موسوعته الركب الحسيني جزء الخامس، قال واستبعد ذلك آخرون، يعني هالكلام ليش؟ قال إن الأمر أهم وأعظم مما ذهب إليه ابن حنبل، إذ إن إرادة الباري تعلقت بضرورة بقائه عليه السلام بعد أبيه. يعني وش القضية؟ عينه لو تدخل إلهي، ها، تدبير إلهي، لأنه من مصاديق بقية الله وحلق من حلقات سلسلة الإمام المباركة، فشاء الله تعالى أن يكون مريضا تلك الأيام حتى يسقط عنه الجهاد بين يدي أبيه، ليحفظ بذلك ولتحفظ به سلسلة الإمامة. فيعني علمان يقول المرض مو مرض بعين ولا غير عين، وإنما هو تدبير إلهي حتى يسقط عن الإمام السجاد التكليف بالجهاد يوم عاشوراء، ويحفظ من القتال من الأعداء، لأنه فإذا لب الفكرة مرضه تدبير إلهي ليحفظ الإمام من القتل. فشو تقول لي أصيب بعين ما عين؟ جاء القول الثاني وقال ماذا؟ قال إنه أصيب بمرض الذرب، وهذا ما عليه علماؤنا. يعني وش الذرب؟ وش الذرب؟ يجيب السيد محمد صادق الروحاني مد الله ظله الوارف، يقول المذكور في بعض الأخبار أن مرض الإمام السجاد في كربلاء كان هو الذرب، وهو الداء الذي يعرض المعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه. واضح؟ هذا اللي أصاب الإمام، وهاي ذكرته بعض الروايات. فعن الإمام الباقر عليه السلام اللي صدرنا بهالحديث، كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه، يعني داء وين؟ في البطن، في المعدة. واضح لو لا؟ واضح؟ هذا هو التحقيق، وإلا القضية لا قضية عين ولا حسد، وإنما التحقيق هذا الأمر. بعد لا تلتفتوا إلى بعض من يذكر يمينا وشمالا وإيش مرض الإمام؟ قال مرض الإمام السكل سل، ولذلك الشيعة أخذوا السكل سل من إمامهم له. دخل هذا بهذا؟ سكل سل إمام مرضه الذرب، لأن مرضه إيش؟ مؤقت. مو دائم معدلة. السؤال الرابع، زين ليش هذا المرض بالذات؟ كحكمة كاحتمال، ليش هذا المرض بالذات؟ هو تدبير إلهي صح؟ تدبير إلهي. ليش هالمرض؟ يحتمل أن هذا المرض إذا أصاب الإنسان وصار بعد ميت مالك على ما يأكل، شي يصير في الجسم بعد؟ وش؟ نحول صح له لا؟ وبعد النحول عدم قدرة حتى على هذا القيام صح له لا؟ بعد ما جسمك ما يحصل على غذاء أبدا، شي يصير جسمك ناحل دائما على الفراش، يعني تكون في أصعب حالة. واضح لنا؟ زين. السؤال الأخير قبل ما أروح للشبهة، تقول سيدنا زين هذا ألا يتعارض مع مقام الإمامة؟ تون علمتونا له صح لو لا؟ شنو علمنا؟ قال الإمام ينبغي أن لا يكون عنده منفرات تنفر الناس عنه، حين مرض هذا قد ينفر الناس صح لو لا؟ ها؟ الجواب ينفره. احنا عندنا الإشكالية أن لا يصاب بمرض معدي أو شيء منفر للناس، لأن هادي له، والهادي إلى الله ما يصير يخلي الله به شيء ينفر الناس معدل. نقول مرض المعدة ما هو منفر، وإنما الإمام قد تضرر هو بأبي واش وأمي، فصار جسده نحيل لا يقوى على القيام، عدم قوة على القيام ينفر. واضح لو لا؟ فإحنا على القاعدة، إذا مو احنا نقول الإمام ما يصيبه ولا مرض، ما أحد من علمائنا يقول لا، وإنما لا يصيبه المرض المنفر حتى لا يصير نقض للغرض، ومسألة النحول والتعب ما تنقض لها.
الكلام هو هو، من أنه الإمام السجاد أصيب بمرض الذرر، وهذا ما عليه علماؤنا، إنهم العلماء الحمير، أتحدث عن الحمير البشر، إنهم العلماء الطوسيون الذين ينسبون النقائص إلى أئمتنا. هؤلاء يتحدثون عن الضرب من دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار من أن الضرب إسهال شديد، والذي يصاب به يتغوط على نفسه على طول الوقت، لا يستطيع أن يمسك نفسه، فكيف يمكننا أن نتصور إمامنا السجاد بهذه الصورة وبعد ذلك يأتي كي يتحدث عن الحكمة من الإصابة بهذا المرض؟ أنا أقول غائط كلاب على وجوهكم ووجوه مراجعكم الأنجاس أن تصفوا إمامنا السجادة بهذه الأوصاف القذرة وتبحثون عن حكمة وتتبجحون بأن علماءنا بأن الحميرة الطوسيين يقولون بهذا القول، ثم تشرحون كلام إمامنا الباقر حينما يقول من أن أباه كان مبطونا، تشرحونه بكلام حميد بن مسلم بكلام قاتل الحسين. لماذا؟ لأن المفيد نقل الكلام. هل يذهب المفيد إلى الجحيم وإذا نقل الكلام؟ فليذهب كتاب الإرشاد إلى الجحيم وإذا كان الخبر هذا من أخبار قتلة الحسين جاء في كتاب الإرشاد. هو نفسه مجاهد الخباز، رجاء اعرضوا لنا الفيديو
تفاصيل عن مرضه على شكل أسئلة. السؤال الأول، متى أصيب بالمرض؟ بأبيه وأمه. مؤرخون يقولوا الإمام زين العابدين خرج من المدينة وهو واش سالم ما في شيء، في الطريق وهو سالم ما في شيء، لما وصل كربلاء حصل له. خلنا نقول إذن بين وين وين هالفترة؟ احنا قلنا وصول يوم 2 محرم صح لو لا؟ خش. وقلنا احنا في يوم هذا واضح انه كان مريض، يوم 9 من شهرين كان عليل ام عليل، فيحتمل ان مرضه كان بين يوم 2 الى يوم 8، من 2 الى ايش 8، لان ما بيجي 9 الا والامام مريض. فهذا الاحتمال والله ورسوله. السؤال الثاني، زين هذا المرض متى بيرتفع؟ الشيخ محمد جعفر الطبسي في موسوعته الركب الحسيني الجزء الخامس، وأيضا العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي دام ظله، هذا العالم محقق في كتاب الصحيح من سيرة الإمام الحسين، يقولان بأن المرض قدر متيقن، قدر متيقن إلى خروجه من الشام وهو مريض، إلى خروجه واش وهو مريض. وأنا أضيف شيء، بأن ببعض القرائن نستفيد أن المرض استمر حتى إلى الأيام الأولى في المدينة، مو بس طلعت من الشام، حتى إلى الأيام الأولى وين؟ في المدينة المنورة. وهنا قرائن، وهذا بحث يحتاج إلى محاضرة ثانية تأتي إن شاء الله. السؤال الثالث، وشو كان المرض؟ قول اللي يذكر السيد ابن شهراشوب نقلا عن أحمد ابن حنبل، قال مرضه واش؟ شنو مرضه؟ حسد وتمرض، وهذا هذا هو القصة كل ما فيها. هذه قلنا احنا حسد حسد وسحر كذا، عندنا فيه ملاحظة عند بعض علمائنا الأعلام. 2، مو يا مولانا يجيب الشيخ محمد جعفر الطبسي يقول هذا الكلام شوية ضعيف، ليش؟ قال مو مرض الإمام زين العابدين مو قضية عادية، وإنما تدبير إلهي، مو قضية عين وحسد وسحر ويمنى ويسرى، لا 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 أبدا أبدا، وإنما ماذا؟ تدبير إلهي، أراد بهذا التدبير أن يرفع عنه تكليف القتال يوم عاشوراء، فلا يقاتل فلا يقاتل، فيحفظ الإمام فيبقى بذلك نسل آل. يقول تدبير إلهي، مو جد تقول لي مرض مع الحسد مع تدبير إلهي هذا. لهذا القول الأول نوقش. قول الثاني يقول أصيب بمرض الذرب. شنو يعني الذرب؟ يتكلم أحد مراجعنا السيد محمد صادق الروحاني دام ظله الوارف في جواب عن استفتاء وسؤال، يجيب ويقول نص كلامه الشريف، قال المذكور في بعض الأخبار أن مرض الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء كان هو الذرب، وهو الداء الذي يعرض المعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه. يعني يصير وش الغذاء ما موجود في الجسم، وإيش يفقد طاقة وتماسك إلى أن يصير ماذا؟ نحيل. وهذا الكلام مو جايب لنا السيد من ذات، لا من روايات، منها رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه. مبطون يعني داء وين؟ البطن. سؤال بعض، زين ليش هذا تدبير إلهي؟ ليش هذا احتمال؟ والله ورسوله أعلم. حكمة أن هذا الداء شو يسوي في جسد الإمام؟ شو يسوي به؟ نحول خلص، بعد ما بي طاقة ما بي طعام، أيام على هالحال نحول، إلى أن أصبح الإمام في بعض الروايات مو ما يقدر يقعد ويقوم، ما يقدر يستند، واضح لو لا؟ وبالتالي انت حال إمام هالشكل بعد تتجرع عليه صعب عليه. زين هذا يتنافى، سؤال أخير، يتنافى مع مقام العصمة والإمامة أن يصيبها المرض؟ لا، احنا عندنا علماءنا يقول ان الله ينزههم عن الامراض واش منثرة، ما يجي مرض ينفر واش الناس، اما ما يصيب مرض صعب ما عندنا. وبالتالي نجي نشوف مرض الذرب نحول الجسد مو منثر، وبالتالي ماكو شيء يتعارض.
إصرار، إصرار على أن الإمام السجاد مصاب بالذرب بالإسهال الشديد. ذكر ابن شهر آشوب المازندراني ووصفه بالسيد، هو شيخ وليس من الهاشميين، في المجلس المتقدم ذكر ذلك أيضا، لكنني ما أشرت إلى هذه الملاحظة. يبدو أنه يصر على أن يصف ابن شهر آشوب بالسيد. ما هو من الهاشمي؟ رجل إيراني مازندراني، لما ذكر جواب محمد صادق الروحاني يقول يتكلم أحد مراجعنا السيد محمد صادق الروحاني دام ظله الوارث في جواب عن استفتاء وسؤال، يجيب ويقول نص كلامه الشريف، أي كلام شريف وهذا الأخرق، أتحدث عن محمد صادق الروحاني، هذا الأخرق يقول بأن الإمام كان مصابا بالذرب، فهل هذا كلام شريف؟ ذرب على وجهك يا أيها الروحاني، غائط كلاب على وجوهكم جميعا، أنتم الذين تتحدثون عن أن الإمام السجاد كان مصابا بالذرب، غائط كلاب على وجوهكم، على وجوه المراجع والخطباء، على وجوه آيات الشيطان العظمى وحجج اللا إسلام واللا مسلمين، غائط كلاب على وجوهكم، ما هذا الهراء؟ ثم لماذا هذا الإصرار على تفسير كلام إمامنا الباقري صلوات الله عليه من أن أبي كان مبطونا لابد أن يفسر بالذرب، لأن حميدة ابن مسلم لعنة الله عليه قال ذلك، واعتمد المفيد حينما كان المفيد على ضلاله، المفيد اهتدى في السنوات الأخيرة من عمره، وإلا كان الرجل معتزليا، كان مرجعا للشيعة لكنه كان معتزليا، مثلما صار الطوسي مرجعا للشيعة وهو شافعي، مثلما يتسيد الآن السيستاني على الشيعة ويكون المرجع الأعلى وهو بتري مرجئي. هذه حكاية الحوزة الطوسية منذ أن تأسست وإلى يومنا هذا. هذه الموضوعات ربما يتعجب الذي يسمعها أول مرة، لكن الذين تابعوا برامجي وطلعوا على الحقائق الحقيقة وعلى الوثائق الدقيقة وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية، اقتنع كثيرون بهذه الحقائق، اقتنع كثيرون وكثيرون وذهبوا وراءها ووجدوا الأمر مثل ما قلته عبر هذه الشاشة بالتمام والكمال. وإلى سامي البدري.
علي بن الحسين عمره 22 سنة ويفترض أن يقاتل مع علي الأكبر ومع مع مع بقية الأصحاب وأعمامه، ليش ما قاتل علي بن الحسين؟ مريض من يوم اثنين محرم، من اليوم الأول اللي نزل به الحسين عليه السلام في كربلاء بدأ المرض عليه وأصيب بالذرب، الذرب يعني الإسهال، ولاحقه هذا الإسهال بحيث خلاه جلد على عظم عم عمره 23 سنة لكن يشوف الإنسان كأنه عمره 12-13 سنة. ذبل الإمام سلام الله عليه وسلم، ذبل الإنسان تمام، صار جلد على العظم، صار إذا قعد ما يقدر يعني ينكفي إلا يتساهل ويسند سلام الله. وبالتالي صار معذور شرعا من القتال، يعني غير قادر من الناحية التكوينية على أن يقاتل. حتى أنه بعد ما قتل حسين سلام الله عليه لما أجاء الجلاوزة ورأوا إنسان يعني على الأقل رجل بين وأرادوا أن قال هذا باقي من هالذرية أرادوا أن يقتلوه، قالوا دعوه لماذا شو ما يفعل. فكان يستدر وجوده ومظهره حتى رحمة الأعداء. هاي آية، هذه آية لأن علي بن حسين وصي.
هكذا يقول البدري: وأصيب بالذرب، الذرب يعني الإسهال، ولاحقه هذا الإسهال. يؤكد هذا المعنى من أن الإسهال كان مع الإمام على طول الخط، فكان الإمام يتغوط على نفسه حينما كان مقيدا بالأغلال، كيف كان ينظف نفسه؟ ألا لعنة الله على دينكم، ألا لعنة الله على عقولكم، ألا لعنة الله على حوزتكم وعلى مراجعكم وعلى مذهبكم الطوسي القذر. وإلى عقيل الحمداني:
قبل 42 محطة لا يوجد ذكر للإمام زين العابدين، لا يوجد تحركاته، لا يوجد المسائل اللوجستية التي قدمها لأبي ولا لكل القضايا التي أرادها صلوات الله وسلامه عليه. إذن غيب دور الإمام زين العابدين بالكامل حتى لما وصلنا إلى يوم عاشوراء. يعني عندما نقول هنالك رأي، رأي يحترم، هسه الفضل أو الفضيل بن الزبير هذا معاصر للإمام الصادق سلام الله عليه، وإن كان زيديا في بداية أمره ثم رجع للإمامة لا يقدح في عدالته. وإحنا علمانا أخذوا حتى من غير يعني حتى أخذوا من السنة وثقوهم مثل المسيب وغيره، وإبراهيم نائدهم أخذوا منهم روايات يقول لك هذا يحب أهل البيت، فالرجل كان زيدي. هذا يذكر في كتاب تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام أن الإمام علي بن الحسين ارتث في يوم كربلاء، واحنا عندنا راي نقله الطبري عندما قال ان علي بن
اي ابن شهرشوف
اي لا حتى الطبري اشار ان علي بن الحسين شارك العباس بجلب الماء ولم يحدد ايهما الاكبر ام الامام، ولذلك حمل ان الامام زين العابدين عليه السلام من مقاتله سبب مرض الامام صلوات الله عليه. اما الضرب كما قال الامام الباقر او انه كما قال الفضيل صاحب الامام الصادق انه كان من مقاتله وجرح في يوم كربلاء، جرح يوم الثامن او التاسع.
أولا، كلام الفضيل ابن الزبير متضارب، وسأقرأ عليكم كلامه. كلامه متضارب، هم يتمسكون بجزء من كلامه فيتحدثون عن أن الإمام السجادة اشترك في القتال، وهذا الكلام لم ينقل عن أئمتنا. من أين جاء به الفضيل ابن الزبير؟ لا ندري. وهذا الرجل زيدي، وأنا لا أعبأ بكونه زيديا أم لم يكن، نحن نتحدث عن المتون، عن النصوص، عن المعلومات، عن الحقائق. فيمكن أن يكون الزيدي صادقا ويمكن أن يكون الزيدي كاذبا، وهذا أمرا ليس مهما. يا أيها الذين آمنوا، إنها الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات، قانون التعامل مع الأخبار والأحاديث والروايات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، عليكم أن تبحثوا عن العلم. لا شأن لكم بالأسانيد ولا شأن لكم بالذي نقل لكم الخبر، ابحثوا في مضمون الخبر، فإما أن يكون الخبر مسببا لحصول العلم وإما أن لا يكون. إذا لم يكن الخبر مسببا لحصول العلم ليس مهما أن الذي نقله كان فاسقا أم لم يكن، وإذا كان الخبر يسبب العلم ليس مهما أن يكون الذي نقله أكان فاسقا أم لم يكن. الشيء المهم والأهم أن مضمون الخبر يولد العلم من خلال البحث والتحقيق في تفاصيل مضمون الخبر. هذا الكلام مر علينا في حلقات سابقة. الفضيل بن الزبير هذا الرجل الزيدي كلامه مضطرب، وسأقرأ كلامه من كتابه. كلامه مضطرب ولم ينقله عن الأئمة. لا نعبأ بالكلام الذي لا ينقل عن أئمتنا في شؤون أئمتنا. نحن نتحدث عن شؤون إمام معصوم، فكيف نقبل الكلام من الآخرين في شؤون إمامنا المعصوم وهي شؤون حرجة؟ هذا الموضوع موضوع حرج. حينما نتحدث عن مرض إمامنا السجاد فهذا حديث حرج. لابد أن يكون الكلام منسجما مع منطق القرآن، مع منطق آية التطهير، ومع منطق العترة الطاهرة في زيارة الجامعة الكبيرة. وهذا الرجل أيضا، هذا الرجل أيضا يكذب على إمامنا الباقر صلوات الله عليه، لأنه يشرح كلام الإمام الباقر من أن أبي كان مبطونا بكلام حميد بن مسلم لعنة الله عليه. هكذا قال: سبب مرض الإمام صلوات الله عليه إما الذرب كما قال الإمام الباقر. في أي مكان قال الإمام الباقر بأن الإمام السجاد أصيب بالذرب؟ يا أيها الحمداني، في أي مكان، في أي مصدر؟ إذا كنت تقصد أن الإمام الباقر قال كان أبي مبطونا، فإن المبطون لا ينحصر معناه أن يكون مصابا بمرض الإسهال. هذا معنى من المعاني وسيأتي بيان هذا، لكنني أعرض الآن ما تقوله العمائم الطوسية. وإلى عقيل الحمداني أيضا،
احنا حسب الذي وصل إلينا من مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء لم يشر أي نص إلى نزول الإمام الهمام زين العابدين، إضافة إلى أن تضافر الروايات المروية عن الباقر عليه السلام الذي هو أحد الذين حضروا المعركة، أحد نقلت أخبار كربلاء، يعني أحد الناجين من المذبحة الذين نقلوا أخبار كربلاء، قال الإمام الباقر عليه السلام يقول كان أبي عليلا مريضا أصيب بالذرب وهو الإسهال الشديد، بحيث لم يقدر أن يقوم ولا أن يقعد حتى جعل له الإمام سلام الله عليه ممرضا كما يقول في النص، يقول جمع أو جعل له الحسين عليه السلام ممرضا.
في أي مصدر هذا النص؟ في أي كتاب؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الكذب على أئمتنا؟ قال الإمام الباقر عليه السلام كان أبي عليلا مريضا أصيب بالذرب وهو الإسهال الشديد. في أي مصدر قال الإمام الباقر هذا الكلام؟ لم يقل أحد المؤرخين السنة من أن الإمام أصيب بالذرب، ولم يقل أحد الأئمة المعصومين ولا من أصحاب الأئمة المعصومين من أن الإمام السجاد أصيب بالذرب. الذي قال هذا الكلام أحد قتلة الحسين هو حميد بن مسلم، وهذا الكلام اعتمده المفيد، فليذهب المفيد إلى الجحيم برأيه الخرف هذا، برأيه الضال هذا، فليذهب المفيد إلى الجحيم، وليذهب كتابه الإرشاد إلى الجحيم. لم يذكر أحد من المؤرخين من مؤرخي السنة فضلا عن الشيعة من أن الإمام السجادة أصيب بمرض الذرب، ولم يذكر أحد من المعصومين ولا من أصحابهم في نص من النصوص من أن الإمام السجادة أصيب بمرض الذرب. كذبوني كذبوني، لماذا كل هذه الأكاذيب على العترة الطاهرة؟ هذا هو جهلهم، هذا هو جهلهم. حين أقول لكم من أنهم حمير ومن أن العروش والنقوش ضاعت ما بين الحمير والجعوش، هذه المصادق أمامنا وبين أيديكم، وإلى كذاب قذر إلى الوائل، إنه يكذب ويكذب ويكذب. رجاء اعرضوا لنا أكاذيب هذا الكذاب القذر.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون، نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
ألا لعنة الله على مراجع النجف الذين يقولون من أن الوائلي هو مكتبة الشيعة المتنقلة، من أن الوائلي هو مدرسة الشيعة المتنقلة، تتنقل بالأكاذيب على العترة الطاهرة. من أين جاء الوائلي بهذا الكلام؟ وحق الحسين هذا الكلام لا يوجد لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة. كذاب هذا الرجل، كذاب يكذب على إمامنا الباقر. في أي مصدر قال الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني كنت أرى؟ هذا الكلام في أي مصدر قاله إمامنا الباقر؟ في أي مكان؟ والله لا يوجد هذا الكلام لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة ولا في كتب البوذيين ولا في كتب الهندوس. هذا من أكاذيب هذا الكذاب القذر. كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني. كذاب كذاب. ثم ماذا يقول؟ كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت. هذا المعنى ورد في الروايات، يحملون الماء إلى الإمام السجاد، لأنه كان مصابا بالحمى، فكانوا يخففون عليه حرارة الحمى بالماء البارد. سيأتي الكلام عن هذا الموضوع. هذا الكذاب ماذا يقول؟ يقول: كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه. الإمام الباقر هو الذي قال هذا الكلام. في أي مصدرين؟ في أي مصدر؟ ماذا أقول للشيعة الذين يقدسون هذا وأمثاله ولا زالوا يأخذون دينهم من هذا وأمثاله؟ صخم الله وجوهكم وطيح الله حظكم وطيح الله سبقكم. هذا هكذا يقول عن إمامنا السجاد. المشكلة أنه يعرض هذا بنحو مصيبة، يريد من الشيعة أن يبكوا على مصيبة الإمام السجاد، أنه يتغوط على نفسه والغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه من غائطه. طيح الله حظ الشيعة، طيح الله حظ حوزة النجا، طيح الله حظ مرجعية السيستاني التي تصر على منهجية الوائلي، طيح الله حظ الفضائيات الشيعية التي تصر على بث مجالسه وحق الزهراء، هذا سمعته في برامج قناة الأنوار الشيرازية، ونفس الشيء يبث على القنوات السيستانية. والغريب الغريب أن صادق الشيرازي نسبه يعود إلى الإمام السجاد، والسيستاني أيضا نسبه يعود إلى الإمام السجاد. صادق الشيرازي حسيني، قنواته تبث هذا عن إمامنا السجاد. أنا بأذني هذه سمعت هذا الحديث من قنواته، من قنوات صادق الشيرازي، وقنوات السيستاني أيضا تبث هذا الكلام. غريب هذا، ويقولون نحن حسينيون من أحفاد السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقر هكذا يقول، مثل ما يقول الكذاب الوائلي: كذبوني كذبوني كذبوني. إذا كنتم ترفضون قولي عن الوائلي بأنه كذاب قذر، كذبوني. أين وجد هذا الكلام؟ في أي كتاب من كتب المجوس، من كتب اليهود؟ فإنني سأقبل هذا وسأغلق فمي وسأغلق قناة القمر كي ترتاحوا من شرها، من شرها الذي هو بيان حقائق دين العترة الطاهرة وبيان عورات مراجع الضلالة، مراجع النجف وكربلاء. رجاء أعيد بث فيديو هذا الكذاب القذر.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون، نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشير رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نشر آل محمد.
طيح الله حظ الشيعة من أولهم إلى آخره، طيح الله حظ خدام الحسين الذين يمجدون بهذا الكذاب القذر. وإلى مرجع عظيم من المراجع الخوئيين، إلى صاحب فتوى أن تعبث الزوجة بدبر زوجها، أن تدخل فيه بعض الأشياء في حال المداعبة، ماذا ستدخل في دبر زوجها؟ إلى صاحب هذه الفتاوى العظيمة محمد صادق الروحاني في موقعه الإلكتروني الرسمي، رجاء اعرضوا لنا الفيديو. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى التي ترتبط بالسؤال الذي وجه إلى محمد صادق الروحاني وأجاب عليه، ونشر ذلك في موقعه الإلكتروني، وبعد ذلك أيضا نشر في كتاب له، كتاب جمعت فيه الأسئلة التي وجهت إليه مع الأجوبة التي أجاب بها. أعرض لنا الصورة الأولى من موقعه الإلكتروني. هذه الصورة الأولى من موقعه الإلكتروني، حيث السؤال وحيث الجواب. وأعرض لنا الصورة الثانية التي شخص فيها السؤال والجواب. وضعنا السؤال والجواب ضمن خطوط خضراء. السؤال هذا: ما هو المرض الذي كان الإمام زين العابدين عليه السلام يعاني منه خلال واقعة الطاف؟ الجواب هكذا: أن مرض الإمام السجاد، وهناك جملة سابقة المذكور في بعض الأخبار، هذه الجملة حينما يذكرها العلماء يقصدون بها أحاديث أهل البيت، لكن هذا لم يأتي مذكورا في أحاديث أهل البيت، وإنما جاء في ما نقله المفيد عن قتلة الحسين. على أي حال، هذا هو جوابه: أن مرض الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء كان هو الذرب، إلى آخر كلامه. اعرضوا لنا صورة كتابه الذي عنوانه أجوبة المسائل في الفكر والعقيدة والتأريخ والأخلاق. هذا هو الكتاب أمامكم على الشاشة، من إجابات سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير السيد محمد صادق الروحاني، وهذا هو الجزء الأول. رجاء اعرضوا لنا الصفحة التعريفية بالكتاب. هذه الصفحة التعريفية بالكتاب، إنها طبعة دار زين العابدين، وهذا من المفارقات. كتاب يصدر من دار زين العابدين ومن مرجع ينتمي إلى زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وهو هكذا يتكلم عن إمامنا زين العابدين. هذه طبعة دار زين العابدين، إنها طبعة 2010 ميلادي. إلى الصفحة 164، اعرضوا لنا الصفحة. في آخر هذه الصفحة يبدأ عند الرقم 329 يبدأ السؤال، ومن بعده يأتي الجواب، تكملة الجواب في الصفحة التي بعدها، صفحة 165. رجاء اعرضوا لنا الصفحة. كل الوثائق عرضت بين أيديكم. مرض الإمام السجادي هو الذرب، كما يقول مراجعكم الطوسيون، علماءكم الطوسيون، خطباءكم الطوسيون، وهذا خطيبكم الوائلي. يفتري على إمامنا الباقر ويقول من أن الإمام السجادة كان يتغوط على نفسه وكان الغلمان يدخلون إليه لكي ينظفوه من غائطه. ومر علينا كلام سامي البدري وهو يصر على أن الإمام مصاب بالذرب وكان الإسهال يلاحقه، والذين سبقوا سامي البدري في العرض في هذه الحلقة والذين عرضوا من بعد سامي البدري أكذوبة عقيل الحمداني من أن الإمام الباقر قال من أن إمامنا السجادة كان مصابا بالذرب، إمامنا الباقر قال كان أبي مبطونا، وهذا لا يعني من أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب. لماذا يصرون على أن الإمام السجادة كان مصابا بالإسهال؟ لا أدري، إنه سوء التوفيق، إنه فقدان البصيرة، إنه الجهل وعدم العلم، إنه المذهب الطوسي النجس القذر، هذه هي الحقيقة من الآخر. إنهم يقلدون المراجع الطوسيين الأوباشة الأنذال الأنجاس، ألا لعنة الله على دينهم وعلى حوزتهم وعلى عقائدهم القذرة. هذه الحقائق بين أيديكم، ترفضون كلامي وشدة لساني على هؤلاء السفلة، لكنكم لا تبالون أن يتحدث هؤلاء الحقراء عن أن الإمام السجادة كان ملطخا بغائطه. إذا كانوا يحملون الماء لتنظيفه في كربلاء حينما كان الماء متوفرا، حينما لم يكن هناك ماء، ماذا فعل الإمام السجاد؟ وحينما قيدوه بالأغلال وأخذوه من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، وحينما تركوه في خربة الشام، ماذا كان يصنع الإمام السجاد بنفسه وهو يتغوط على نفسه طيلة الوقت؟ ألا لعنة الله عليكم، ألا لعنة الله على دينكم وعلى عقائدكم الضالة. يا حقراء، نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا الغاف يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا الغاف.
دائرة المعارف الحسينية، محمد صادق محمد الكرباسي، إنها طبعة المركز الحسيني للدراسات لندن المملكة المتحدة. معجم أنصار الحسين، وهذا هو الجزء الثاني من معجم أنصار الحسين من مجموعة دائرة المعارف الحسينية. هنا المعارف الحسينية. وهذا الجزء مثلما جاء في آخر الكتاب، في آخر الجزء، أنجزت طباعة هذا الجزء على نفقة إدارة العتبة العباسية المقدسة. وين ماكو شغلة طايع حظها يبادرون إليها. إنني أتحدث عن المرجعية السيستانية ومؤسساتها. أنجزت طباعة هذا الجزء على نفقة إدارة العتبة العباسية المقدسة كربلاء المقدسة. صفحة 384. ماذا يقول الكرباسي صاحب هذه الموسوعة؟ ولعل في عبارة بعض أرباب التأريخ والمقاتل ما يمكن فهم سبب سقوط القتال عن الإمام السجاد، مما يؤيد هذا الجانب أيضا، وهو أن مرضه لم يكن من الذرب كما أشار إليه، أو كان مبطونا كما أشار إليه آخرون. الإمام الباقر هو الذي قال عن أبيه السجاد كان مبطونا، فما هذا الهراء كما أشار إليه آخرون؟ من هم هؤلاء الآخرون؟ الإمام الباقر هو الذي قال كان أبي مبطونا. ولعل في عبارة بعض أرباب التأريخ والمقاتل ما يمكن فهم سبب سقوط القتال عنه، مما يؤيد هذا الجانب أيضا، وهو أن مرضه لم يكن من الذرب كما أشار إليه. هذا جيد أنه لم يكن مصابا بالذرب، هو سيثبت من أنه مصاب بالذرب، ولكن الكلام إلى هذا الحد فإنه كلام جيد، لكن الخلل هنا، أو كان مبطونا كما أشار إليه آخرون. الآخرون من؟ هذا إمامنا الباقر هو الذي قال كان أبي مبطونا، والرواية في أوثق كتبنا في الكافي الشريف. وربما كان من عوارض المرض، حيث قال أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل يذكر اسمه، أما الإمام الباقر كما أشار إليه آخرون، حيث قال أحمد بن حنبل كان سبب مرض زين العابدين عليه السلام في كربلاء. قطعا أحمد بن حنبل لم يقل عليه السلام، هذه عليه السلام من المؤلف، أنه كان لبس درعا ففضل عنه، فأخذ الفضلة بيده ومزقه، مما يدل على أنه شارك في القتال في بداية الأمر. هذا كلام ابن حنبل، نحن ما علاقتنا به، أئمتنا لم يتحدثوا عن هذا الموضوع مطلقا، حيث خرج إلى المعركة بدرع قد قصره بيده فكان سببا لمرضه. وربما هذه النتيجة التي وصل إليها الكرباسي بعد هذا التحقيق الأخرق. وربما والله العالم أن الدرع كان صدئا أو ملوثا ببعض الجراثيم، فلما قطعه بيده جرحت يده. من أين تأتون بمثل هذه الصور؟ كل واحد يأتي كي يفصل الكلام بحسب ما يريد. ولاحظتم كيف أن الخطباء وكيف أن العلماء الطوسيين قالوا ما قالوا، كل واحد يفصل بكيفه. وربما والله العالم أن الدرع كان صدئا أو ملوثا ببعض الجراثيم، فلما قطعه بيده جرحت يده فتلوث دمه، فكان سببا في الحمى والإسهال، يعني أن الإمام كان مصابا بالإسهال. ماذا نقول لهؤلاء؟ وماذا نعلق على مثل هذا الكلام؟ غريب. فضائيات السيستاني الحسيني من أولاد السجاد هي التي تقذر الإمام السجاد، فضائيات صادق الشيرازي الحسيني الذي ينتسب إلى السجاد هي التي تقذر الإمام السجاد، محمد صادق الروحاني حسيني أيضا ينتمي نسبا إلى الإمام السجاد، هو الذي يجيب حينما يسأل ويكون هذا الجواب على موقعه الإلكتروني وفي كتبه المطبوعة من أن الإمام السجاد كان مصابا بالإسهال الشديد. هذه الكتب تطبع على نفقة العتبة العباسية، مؤسسة سيستانية، الفضائيات سيستانية، الوائلي منهجه مؤيد من السيستاني، والخطباء السيستانيون يسيرون على منهج الوائلي بحسب أوامر السيستاني. هل هذه حوزة شيعية؟ هل هذه مرجعيات شيعية؟ ولو سلمنا أنهم شيعة، فهل هؤلاء يحملون العقائد الشيعية الصحيحة؟ والأمر ليس منحصرا بهذه المسألة، كل عقائدهم عقائد ضلال، كل عقائدهم من أولها إلى آخرها لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة. أذهب الآن إلى برنامج من برامج قناة كربلاء الفضائية، إنها القناة الرسمية السيستانية. هناك برنامج عنوانه البيان، لقاء مع أحمد سلمان. أحمد سلمان يسأله مجري البرنامج عن مرض الإمام السجاد. أحمد سلمان يقول من أن الإمام السجاد ننزهه عن مرض الذرب، الإمام لم يكن مصابا بمرض الذرب. هذا كلام جميل، ولكنه يأتينا بتحليل غريب، بتحليل يتعارض مع المنطق السليم. مثل هذه المطالب حينما تطرح للناس فإن الناس يتوقعون أن دين العترة هكذا، إنه يطرح تحليلا خلاصته أن يصور حميدة ابن مسلم، أو كما يلفظه البعض حميد ابن مسلم، يصوره من أنه كان حريصا على سلامة إمامنا السجاد. كل ذلك لأجل أن تكون صورة المفيد، باعتبار أنه من مراجع الشيعة، أن تكون صورة المفيد جميلة من أنه نقل كلاما عن حميد بن مسلم، وحميد بن مسلم كان شريفا في مقاصده. هذا تضليل، تضليل، مثلما بينت أن قوله بتنزيه إمامنا السجاد عن الذربي بأنه قول سليم، أقول بأن حديثه هذا وتحليله بعيد عن الصواب تمام البعد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وهو أنه هل الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام قاتل في كربلاء، أو لماذا لم يقاتل في كربلاء على حد المشهور، وما الأسباب التي دعته ألا يقاتل؟ هل كان مريض؟
جميل. السردية التاريخية المشهورة والمتداولة أن الإمام لم يقاتل في كربلاء
المشهور،
نعم، لأنه كان عليلا، كان مريضا. وقد ذكرت الروايات لفظا لمرضه. اللفظ الأول أنه كان مبطونا، يعني به علة بالبطن،
زين.
ولفظ آخر ورد في بعض النصوص أن به الذرب، والذرب في اللغة العربية هو الإسهال الشديد الذي يصيب الإنسان. ولكن
محمل الصحة،
هناك نص تاريخي. ميزة هذا النص أنه أقدم نص تاريخي تحدث عن علة الإمام السجاد عليه السلام.
ممتاز.
ما هو هذا النص؟ هو كتاب لرجل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام اسمه الفضيل ابن الزبير الكوفي، كتابه بعنوان تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام من ولده وأهل بيته وأصحابه، العنوان طويل.
هذا المصدر.
لما تحدث عن الإمام الحسين عليه السلام، الإمام علي بن الحسين، قال ارتث في يوم عاشوراء. الارتثاث بمعنى أنه تعرض لجروح.
إذن
وقال هو بعد التعبير بالارتثاث، قال علي بن الحسين شهد بعض معارك كربلاء.
سنان أدش إشكال هنا سمعت الشيخ. نعم. هذا الشخص هو من
الآن دعنا في أصل النص قبل أن تشكل.
ها. النص خطر في بالك ما أريد أن أقول؟
الآن نكمل النص لكي يكون المشاهد في
جيد.
النص يقول أن علة الإمام مرضه هو جرح أصابه.
جيد.
من أين أصابه الجرح؟ قال الجرح أصابه لأنه شارك في يوم عاشوراء. ظاهر الأمر أن عاشوراء كانت هناك عدة حملات وعدة معارك. في بعض هذه المعارك أو بعض الحملات أو بعض الاشتباكات الإمام عليه السلام شارك وأصيب بجرح. وطبعا قد تكون القضية حتى قبل، لأنه حصل اشتباك قبل يوم عاشوراء لما سيطر القوم على الماء، فذهب العباس وجاء بالماء للمخيم من هذا المنطلق يسمى بالسقاء، هذا قبل يوم عاشوراء. فهذا النص يثبت أن الإمام السجاد عليه السلام شارك في معركة أو في جزء من المعركة وجرح، وهذا الجرح هو الذي منعه من إكمال المعركة.
تمام.
تفضل، إشكالكم ما هو الآن؟
سمعت الشيخ، صاحب الكتاب من هو الذي ذكرته؟
الفضيل ابن الزبير الكوفي.
إلى أي مذهبية هو ميال؟
لا يوجد تصنيف مذهبي، طبعا هو شيعي.
نعم.
لا شك في كونه شيعيا.
ألم يكن من الذين يتبنون قضية أن يكون الإمام مجاهدا بالسيف هذا الشخص؟
ها، هذا الإشكال طرحه البعض على هذا النص. قال هذا الفضيل بن الزبير زيدي.
تمام.
والزيدية
يشترطون
في الإمام أن يكون خرج بالسيف. لم يلخي الستر على وأنما خرج بالسيف. وحيث أن الزيدية يريدون إثبات إمامة علي بن الحسين فإنهم اخترعوا هذه القضية لكي يصححوا إمامة علي بن الحسين عليه السلام، وهذا غير صحيح. أولا ليس من المعلوم أن الفضيل زيدي، وإن كان من الذين خرجوا مع زيد.
إذن لا يوجد هناك ما يثبت أن هذا رجل زيدي.
زيدية بالمعنى الاصطلاح المذهب المعروف اليوم أصولا وفروعا. ثانيا الزيدية كمذهب لم تتبلور في ذلك الزمن. الزيدية في ذلك الزمن كان المقصود منها من يرى الخروج بالسيف، يعني من يرى العمل السياسي الثوري، هذا المقصود بزيدي. فلذلك كان من الإمامية من يرى هذا القول، وهذه الصفة أسندت حتى للشريف الرضي. لماذا؟ لأنه كان ثوريا، هذا المعنى. كان الزيدية كمذهب أصولا وفروعا عقيدة وفقها هذه في القرن، لعله القرن الثالث بدأت تتبلور ووضع شروط للإمام وللإمامة، لم تكن موجودة في ذلك الوقت. في ذلك الوقت كلهم كانوا تحت راية أئمة أهل البيت عليهم السلام، إلا بعض الاستثناءات. ونعم ولهم تعاطف مع هذه الحركات الثورية التي قسم كبير منها كان مؤيدا من الأئمة عليهم السلام، مثل قضية زيد. ولا تقول خرج زيد، يعني لا تشبه أي حركة بحركة زيد التي كانت مرضية عند الأئمة عليهم السلام. فنسبة هذا القول للزيدية أنه من مخترعات الزيدية هذه قضية فيها ما فيها، بل من باب أولى قد يقال أن نسبة الذرب للإمام هي موضوع، لأنها وردت في نصوص تاريخية.
أنا اليوم على من أعتمد سماحة الشيخ؟ على الروايتان التي ذكرتهم قبل قليل وأنسبهما للإمام، وهل هذا يتناسب مع قيمة الإمام؟
أنا عندي تحليل للقضية،
علامة استفهام، هذا جانب.
كل
جانب
النصوص صحيح
أم الزيدي؟
كل النصوص صحيح.
كيف سمعت الشيخ؟
هذا تحليل ولا ألزم به أحدا.
المبرر لذلك،
نعم، إذا نجمع النصوص ظاهر الأمر الإمام شارك واغتث وجرح. فيما بعد لما اقتحموا الخيام ظاهر الأمر حميد بن مسلم أراد أن ينقذ الإمام
اللي هو من
الذي هو من معسكر ابن سعد ومن الفرقة الخاصة التي يقودها الشمر. هنا قضية دقيقة وهذا التحليل سيحل عدة مشاكل. ظاهر الأمر أنهم لما اقتحموا الخيمة وجدوا هذا الغلام الشمر أراد أوذدوا الإمام السجاد، الشمر أراد قتله. الذي ادعى أنه عليل هو حميد بن مسلم. حميد بن مسلم ادعى أنه عليل، فيه علة لماذا؟ لمنع الشمر من قتله. طبيعي إذا كان الإنسان مجروح وقد اغتث قد يكون هناك آثار الدماء موجودة. ما هو الحل؟ أن تخفي آثار الدماء، دعوى أنه به ذرب،
يعني تقية
كذب. هو كذبة، كذبة هي، لكن لأجل حفظ الإمام السجاد. والكذبة الثانية التي كذبها أنه طفل صغير لم يكن بالغ.
ما هو توجد بعض الروايات تذكر النبي هذا المرض وتنقل أنه حدث هذا الشيء وهو في خربة الشام، هذا ربما يأتي متأخر.
الآن دعنا مما هو متأخر، الآن نتحدث عما هو مثبت في بطون الكتب المصادر المعتبرة. الآن كيف نجمع بين هذه النصوص؟ طيب. هذا التحليل يخرجنا هذا المأزق. هو أصيب ولكن ادعي أنه مبطون وأن به ذربا لكي لا يقتل ولكي لا يقال أن هذا الذي يرى هو دم وإنما هو شيء آخر.
طيب، وعلى أصل ذلك
فهو شارك في قضية كربلاء
وهو خال من هذا المرض
مطلقا. نعم، خال من هذا المرض.
جزاك الله خير وأحسن.
وهذه الصور التي تنقل للأسف ينقلها البعض حقيقة لا تليق بالإمام السجاد.
ممتاز.
أنه يصاب بإسهال ويغسلون.
هو مدرسة مدرسة في الطب والمعرفة
يعني
والنقاء.
القضية لا أريد أن أذكرها لكن مؤلم أن ينسب هذا الشيء.
طيب ألم ينقل المفيد؟
المفيد نقل أصل الذغب ونقله عن لوط بن يحيى وعلى لسان حميد بن مسلم، لكن لم ينقل هذه الصورة التي ذكرتموها في قضية خيبة الشام.
أبو مخنف؟
نعم لوط بن يحيى. نعم أبو مخنف.
طيب سؤال آخر سمحت الشيخ.
لا لم تجبني، هل اقتنعت بتحليلي أم لا؟
لا أنا مقتنع. لماذا؟ لأن المعصوم هو معصوم بكل شيء، وهذه الصفات التي تنسب للمعصوم هي لا تتناسب مع قيم المعصوم.
لكن طبعا يبقى هذا التحليل محاولة ربط،
وهو بالدرجة الأولى كاف ووافن ولو قارناه بباقر الروايات.
لعل هذه هي الحسنة الوحيدة لحميد بن مسلم إن صدق في نقله، لأنه هو الذي نقل أنه قام بهذا الدور البطولي في حفظ الإمام السجاد.
طيب نستطيع أن نعتمد على حميد بن مسلم فيما نقل عنه من المقتل؟
نعم.
ولا أي حد؟
بمقدار ما نقله من اعتراف بجرائم القول، جرائم القوم عفوا، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. وما نقله من فضائل أهل البيت لأن الفضل ما شهدت به الأعداء.
طيب.
تنزيه أحمد سلمان لإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه كلام جميل ولا غبار عليه، لكن حديثي عن هذه الخلطة والخبطة العجيبة في هذه المعلومات المتضاربة في هذا التحليل، هذه مشكلة في الثقافة الطوسية وفي الأسلوب الطوسي في التحليل، يحاولون أن يجمعوا بين كل المعلومات بين كل المعطيات، وهذه طريقة موجودة ليست خاصة بأحمد سلمان، هو تعلمها في هذه الحوزة الطوسية وفي هذا المنهج الطوسي. ملاحظات سريعة. قال: وقد ذكرت الروايات لفظان، يفترض أن يكون لفظين ليس مهما، سأقرأ مثل ما قال: وقد ذكرت الروايات لفظان والصحيح لفظين لمرضه. اللفظ الأول أنه كان مبطونا، وهذا ورد عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في روايتين. ولفظ آخر ورد في بعض النصوص أن به الذرب، هذا لم يرد في روايات وأحاديث أهل البيت، إلا إذا كان المراد أن نساوي بين حديث الباقر وحديث قتلة الحسين، وإلا فلا يوجد في أحاديث أهل البيت مطلقا من أن الإمام السجاد كان قد أصيب بالذرب. لكنكم تشاهدون وتسمعون من أنهم بأجمعهم يتحدثون عن ورود روايات عن الباقر، أو يتحدثون عن ورود روايات والمراد من ذلك إنها قد وردت عنهم صلوات الله عليهم بأن الإمام السجاد كان مصابا بالذرب. لم يرد هذا عن الأئمة مطلقا، ولم يرد هذا في كتب المؤرخين السنة مطلقا. ثم تحدث عن الفضيل ابن الزبير الكوفي الزيدي، هو زيدي، حاول قدر الإمكان أن ينفي الزيدية عنه كي يكون كلامه مقبولا من أن الإمام السجاد كان قد ارتث جرح في المعركة. هذا الكلام غريب، لماذا يجب علينا أن نقبله وهو لا يلتقي مع أي معلومة وردتنا عن العترة الطاهرة؟ الرجل زيدي، وبغض النظر عن كونه زيديا أم لم يكن؟ فإننا نأخذ المعلومات الصحيحة من أئمتنا صلوات الله عليهم. الرجل زيدي، وبعد ذلك أشار إلى أن الحركات المناهضة للأمويين للعباسيين كان الأئمة يؤيدون أكثرها، هذا الكلام ليس صحيحا. والغريب أنه جاء بذكر حركة زيد مثالا، ذكر حركة زيد تعد مثالا على أن الأئمة لم يكونوا يؤيدون تلك الحركات، وإنما أيدوا زيدا لأن زيدا كان عالما من علماء آل محمد، وكان صدوقا كما يقول إمامنا الصادق، وما كان يدعو لنفسه، كان يدعو إلى الرضا من آل محمد. ولذا فإن الأئمة كانوا يقولون لأصحابهم: لا تقولوا خرج زيد، إن زيدا يختلف عن هؤلاء. فلا يستدل بهذا الكلام على أن الأئمة كانوا يؤيدون أكثر تلك الحركات، هذا الكلام ليس دقيقا، وهذه المعلومات لابد أن تنقح وأن تدقق حينما تقدم للشيعة. هذه الفضائيات وهؤلاء المعممون يقولون أي شيء من دون تدقيق ومن دون تنقيح. ثم جاءنا بهذا الهراء من أن حميدة ابن مسلم كان حريصا على الإمام السجاد، ومن أن الإمام السجاد كان جريحا في المعركة وآثار الدماء عليه، فأراد حميد ابن مسلم أن يخدع شمرا فيقول له بأن آثار الدماء هذه هي آثار الغائط، لأن الإمام كان مصابا بالذرب، وقال بأن حميد كان قد كذب لأجل إنقاذ الإمام السجاد. هذا الكلام في أي مكان؟ من أين جاء به؟ قال: هو تحليل من عندي. التحليل استنتاج من معلومات، لا أن نأتي بمعلومات لا وجود لها، هذا ما هو بتحليل، هذا كذب وتسطير. التحليل أن نستنتج معلومات من معطيات موجودة على أرض الواقع، أما أن نفترض أن حميدة ابن مسلم لعنة الله عليه كان حريصا على سلامة الإمام السجاد، ومن أنه خدع شمرا بأن الإمام السجاد كان مصابا بالذرب، ومن أن آثار الدماء التي هي على بدن الإمام السجاد بسبب قتاله في المعركة وصفها حميد بأنها آثار غائط، هذا الكلام في أي كتاب، في أي مصدر، وكيف يسمى هذا تحليلا؟ هذا ما هو تحليل؟ هذا خرط. التحليل استخراج نتائج من معلومات ومعطيات صحيحة موجودة على أرض الواقع، هذا أسلوب جديد للتثويل المغناطيسي، هكذا يضحك على الشيعة. قد لا يكون الرجل يحمل نية سيئة، أتحدث عن أحمد سلمان، قد يكون صادقا في نيته، ولكن ما هذا؟ بأسلوب صحيح لعرض الحقائق وللدفاع عن أئمتنا. ثم قال عن الشيخ المفيد من أنه نقل أصل الذرب ونقله عن لوط بن يحيى وعلى لسان حميد بن مسلم. أنا لا أدري من أين جاء بهذه المعلومة من أنه نقل عن لوط بن يحيى، فإن المفيد تحدث في بداية الفصل من أنه نقل المعلومات عن الكلب والمدائن. صحيح أن الكلب ينقل عن لوط بن يحيى، ولكنه مثلما ينقل عن لوط بن يحيى ينقل عن كثيرين، ولا أعتقد أن أحمد سلمان قد حقق تحقيقا بعيدا في هذا الموضوع، لا أدري من أين جاء بهذه المعلومة. فإن الموجود في الكتاب، في كتاب الإرشاد، من أن المفيد نقل عن الكلبي وعن المدائن، وبعد ذلك أشار إلى حميد بن مسلم أو إلى حميد بن مسلم على قراءة أخرى. خلاصة الكلام، هناك خلطة من المعلومات التي ما هي بصحيحة ولا هي بدقيقة، وهناك خلطة من الأكاذيب التي اصطنعها هو وصرح بذلك، من أنه هو الذي اصطنع هذه المعلومات كي يصنع تحليلا. ما هكذا يكون التحليل، ما هكذا تورد الإبل يا سعد، إنما يصنع التحليل ويستنتج التحليل من معلومات تكون صحيحة وتكون صادقة وتكون موجودة على أرض الواقع. المشكلة في المعممين، حتى الذي يقول كلمة صحيحة فإنه يتبعها بالكثير من الهراء وبالكثير من الأكاذيب وبالكثير من التفاهات. هذا هو واقع الحوزة الطوسية. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا لا. اللهم إني أسألك باسمك، يا أحد يا واحد، يا شاهد يا ماجد، يا حامد يا راشد، يا باعث يا بارث، يا ضار يا نافع، سبحانك يا لا.
وقت الحلقة انتهى. قبل أن أودعكم أذكركم بما قاله الكذاب القذر الوائلي. كثيرون سيرفضون وصفي للوائلي بأنه كذاب قذر، لكنهم يقبلون أن يصف الإمام السجاد بأنه يتغوط على نفسه ويأتي الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه من غائطه. ألا لعنة الله على دينكم. رجاء اعرضوا لنا ما قاله هذا الكذاب القذر.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون، نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول الإمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني. كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
كذاب كذاب كذاب، وحقي جبين رسول الله. كذاب كذاب كذاب، وحق رأس علي بن أبي طالب. كذاب كذاب كذاب. قبل أن أودعكم إلى لقطة طوسية طوسية بترية سيستانية بامتياز.
أيام الماضي نركب حامي، صرنا هلا يركب علينا الحامي. إن بأيام الماضي نركب حامي، صرنا هلا يركب علينا الحامي. إن بأيام الماضي نركب حامي، صرنا هلا يركب علينا الحامي.
أخذتكم في هذه الحلقة في جولة في أجواء الحوزة الطوسية القذرة التي هي حوزة الحمير. لازال الكلام يتواصل في هذا الموضوع، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات رب ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل